يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تشتمل هذه الآية الكريمة على أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. من أساليب القرآن الكريم الحرص على عرض مشاهد من القيامة وصور من يوم القيامة، ومحتويات هذه الصور تناقض محتويات الصور السائدة في هذه الدنيا، وكأن القرآن الكريم يريد أن يرسم أمامنا المثل الأعلى ويطلب منا أن نصحح مقاييسنا على ضوئه. خلي نلاحظ إن شاء الله خلال البحث هذا المعنى. أولا تقول الآية الكريمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين جمع ميزان، الميزان مو ضروري إلا الميزان بالصورة اللي بأذهاننا، يعني الميزان اللي هي لكفتين، يعني مو ضروري أن يكون الميزان هو هذا اللي بأذهاننا، الميزان اللي إلى كفتين، لا لا مو الشكل. ومورود المقاييس يعني ممكن أن يكون ميزان مادي إلى جانب موازين معينة أخرى معنوية، فالمهم المقياس، يعني ميزان كل شيء بحسبه. شلون عندنا احنا مثلا الآن موازين للتفكير نسميها منطق، عندنا موازين للشعر نسميها عروض مثلا، عندنا موازين للفقه نسميها أصول بالنسبة إلى العلوم، وعندنا موازين للماديات نسميه ميزان نزن به الأشياء المادية. فالموازين يوم القيامة اللي أشارت إلها الآية الكريمة مقصود بها المقاييس. طيب هذا البحث شوية مهم، شلون يعني احنا نشوف تعبير القرآن الكريم ونضع الموازين، هاي الموازين جمع مو مفرد، يعني مو ميزان واحد، لا موازين. ليش موازين؟ يعني شنو ليش موازين؟ هل هذه الموازين يعني مثلا حسب نوع الجريمة او لا، موازين حسب نوع المجرم. يعني بتعبير اخر، الميزان يأخذ بعين الاعتبار الجريمة ويأخذ بعين الاعتبار المجرم. ومفسر المسلمين هذا المعنى ما فاتهم، يعني لاحظت انا المفسرين ينصون على ان لكل انسان ميزان، وهي نظرية هواية ضخمة السابقة لبسون ضخمة، يعني كأن القرآن الكريم، وأنا شفت أحد المفسرين يقول لا، نوعين من الموازين، قسم للمجرم وقسم للجريمة. يعني أكو موازين مخصصة، مثلا السرقة إلها موازين، القتل إلى موازين، أفرض الاعتداء على الكرامة إلى موازين، شخص المجرم أيضا إلى موازين. هذه النظرية يعبر عنها القانون نظرية التفريد بالعقاب. نظرية التفريد يعني ما نقدر نجعل العقاب موحد لكل الناس على حد سواء. اكو عندنا مدارس القانون الجنائي مرة تخول القانون أن يتنوع بالعقاب، ومرة تخول القاضي أن ينوع العقاب. سدخلنا نأخذ وجهة نظر المشرع الإسلامي وبعدين نرجع للفقه القانوني حتى نشوف أكو تلاقي بهذين الفقهين أو لا. أولا الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي طبعا يدرس ظرف الجريمة، يعني إما أن يأخذ بعين الاعتبار شخص المجرم أو يأخذ نوعية الجريمة، ظروف الجريمة شلون. احنا نعرف أن أولا التعجير موكول إلى نظر الإمام، ما دي تحديد الحدود بها تحديد، يعني مثلا الزنا إلى حد، السرقة إلها حد، القتل إلى حد، القصاص زين، لكن التعزير لا، ما إلى حدود. يعني الجرائم غير المنصوص عليها بحد نعبر عنها تعزير. تعزير موكول إلى نظر الحاكم المسلم، الحاكم يشوف شنو العقوبة الرادعة، فتبعا لطبيعة الجاني، ظروف الجاني، وبنفس الوقت طبيعة الجناية، ظروف الجناية، وهالشيء اتضح لنا المعنى خلال البحث. هذا يترك الى نظر الحاكم المسلم. طيب بعدين الى جانب هذا احنا نلاحظ ان اصل القانون الاسلامي اخذ بعين الاعتبار شخص المجرم والجريمة. كيف؟ يعني احنا عندنا اكو اصول يسموها الفقهاء الاصول الحاكمة. من جملة الأصول الحاكمة عندنا أصل رفع الحرج، بسم الله الرحمن الرحيم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن نسميهن أصول حاكمة حكما على كل الأدلة، مو محكومات، إن حاكمات. عندنا مسألة رفع العسر والحرج، أحيانا تخفف العقوبة وأحيانا ترفع العقوبة نهائيا بملاحظة المجرم وملاحظة الجريمة. خلينا نوضح مثلا، احنا نعرف ان الذي يرتكب جريمة الزنا اذا كان مو محصن عليه جلد، واذا كان محصن علي رجم. طيب لكن هل هذا في كل الظروف في كل الاحوال؟ لا، اكو احوال يخفف بها العقاب. لا طبعا اكو احوال يخفف بها العقاب. احيانا زاني محصن وعند زوجة جين، لكن لا يستطيع الوصول الى زوجته وفعلا متزوج، في سفر مثلا زوجته بعيدة عنها، في نفس الوقت زوجته يم بالبلدة لكن مريضة لا يصل إليها، في مثل هالحالة المشرع الإسلامي يأخذ الجريمة بعين الاعتبار. إذا ارتكب هذه الجريمة وهو محصن ولا يستطيع الوصول إلى زوجته ما يحكمه بالرجم، يحكمه بالجلد. نبالي هنا يخفف العقاب فيحكمه بالجلد. طيب عندنا السارق، السارق قطعا احنا نعرف ان الحكم بالنسبة للسارق قطع اليد جن مطلقا يولا. طبعا اكو شرط ان ياخذ من حرج، اذا اخذ من حرج لا يفتحه الا صاحبه، هذا صندوق ما يفتحه عادة الا صاحبه، اجا هذا فتح الصندوق وسرق النصاب اللي يجب معه القاصد. طيب هذا في مثل هالحالة مطلقا تقطع يده او لا؟ اذا سرق مو من حرز، جوعان واجا لقى على الشجرة ثمر سرقه واكل، لقى طعام سرقه واكل، افرض الطعام يساوي اكثر من ربع دينار، يعني حقق النصاب اللي يجب معه القاطع، هل في مثل هالحالة هذا تقطع يده؟ طبعا لا ما تقطع ابدا، ولذلك وقفوا الحدود عام المجاعة، لانه هذا حصل ظرف اضطراري وهذا الظرف الاضطراري اضطر الى ان يمد يده ويسرق في الحالة. تفتت؟ اذا اكو ظروف مخففة تماما بالنسبة الى العقاب اللي يوقع على المجرم، وهذه الظروف اما ملاحظة شخص المجرم او ملاحظة ظرف الجريمة. نبالي اما شخص المجرم او ظرف الجريمة. زين نلاحظ مثلا مما يرتبط بهذا المقام، يعني ملاحظة ظروف الجريمة، اكو حالات في واقع الامر، هذه الحالات فقهاءنا ضربوا بها امثلة سامية جدا، معروف عن احد فقهاء المسلمين، احد الحكام احد الملوك هذا قارب زوجته عمدا في شهر رمضان. طبعا هنا عندنا الكفارة مخيرة، اما اعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين. زين الترتب، التخير والترتب، هذا في نفس الوقت لما استفتى قال له انا سويت الموضوع شنو حكمي، قال له انت متعين عليك، هنا المسألة الحكم بالنسبة لك مو تخييري، الحكم بالنسبة لك تعييني. قال له شلون؟ قال له انت 60 مشكين عندك مثل ما واحد يذب له فلش بالشارع، شنو قيمتها بالنسبة لك؟ وانت بنفس الوقت ايضا عتق الرقبة بالنسبة لا يساوي شيء اصلا، لا يضايقك ولا يوجع قلبك ولا يثقل جيبك ابدا، لكن صوم شهرين متتابعين يأدبك، صوم شهرين متتابعين نعم هذا عقاب رادع بالنسبة لك، فانت متعين عليك هذا المعنى. شايف الرجل هو ترى مو من فقهاء الإمامية، بس أريد أن أذكر لك الحادثة، أن هذا الرجل نظر إلى ملاك الحكم، نظر إلى فلسفة الحكم، جاي يقول له أن أنت في مثل هالحالة ما يصير أشاويك بالآخرين، عندنا مسألة الغرامة، الآن مسألة الغرامة، واحد توقع عليه غرامة، غرامة عقوبة، واحد يغرمه 500 دينار، 500 دينار عنده لا تساوي شيء، لا تقوم ولا إلها قيمة، واحد أصلا هذا إذا غرموه 500 دينار يجوز عمره كله ما يقدر يدبرها. زين ما ممكن هذا على حد سواء توقع الامور، يوقع العقاب على حد سواء بالنسبة الى شخص المجرم ولذلك احنا نلاحظ ان القرآن الكريم بالنسبة للتكليف يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني افرض ان العقاب الجنائي بالدنيا عقاب الحد الادنى متساوية بين الناس، لكن اكو نمط من العقوبات لا ما يحصل به التساوي. شنو النمط اللي ما يحصل به التساوي؟ غدا عند الله عز وجل ذنب العالم مو مثل ذنب الجاهل. واحد عند علم، عند ادراك، عند ثقافة، اذا ارتكب الجريمة قطعا هذا نفسه غير نفس هذا، هذا يعرف فداحة الجريمة، يعرف انعكاسها على المجتمع، يعرف مقدار قباحتها بالنسبة له وتلويثها للخلق العام. هاي كلها يعرفها، ما يمكن انا اجيب اساويه بالجاهل هذا اللي ما بناها مسوي شيء. هاي نقطة. النقطة الثانية، لما اريد احبش لي عالم او احبش لي جاهل، برد عالم محترم الى مكانته الى ميشته الى مرتبته الاجتماعية، هذا اسم السجن اذا مر عليه يعتبر اهانة بالنسبة له. اذا مر عليه اسم السجن يعتبر بالنسبة الى اهانة. هذا مو مثل الواحد. طبعا هذا انا لما اريد اجيبه الى السجن يرى ان السجن بالنسبة الى موت، السجن بعكس الانسان اللي اذا طب اكو نمط من الناس يتمنى من الله يروح للسجن، هذا لانه السجن افضل من بيته. زين، فهذا نمط طبعا انا ما اقدر اساويه بالعقوبة بين هذا وبين هذا. يعني هالفروق كون تؤخذ بعين الاعتبار، هذه فروق تؤخذ. يعني لما المشرع الاسلامي يقول ونضع الموازين القسط، بطبيعة الحال موازين العدل، العدل هو وضع الشيء بموضعه، مو من وضع الشيء بموضعه اني اساوي العالم بالجاهل في نمط العقاب، لان هذا ابدا ما يعني ولا يهم طب الى السجن او ما طب الى السجن، ولا تم الكلمة النابية ولا تم الضربة ابدا، شيء طبيعي عنده. بعكس الانسان اللي عنده كرامة، واحد افرض مثل ما يعبرون عنه محترف بالنسبة للاجرام، عند احتراف، واحد صدفة وقع غلط لغلطة وتعرض الى السجن، بطبيعة الحال اكو فرق بين هذا وبين هذا. هذا المحترف هذا مطل نفسه على كل شيء، بينما الانسان المهذب اللي جابته الصدف السيئة وارتكب له جريمة، هذا بطبيعة الحال يؤخذ بعين الاعتبار هذا الفرق بين هذا وبين هذا. ولذلك كوي ما اقدر افيض بهذا القانون العقابي في عند المشرع الاسلامي قانون غاية بالمرونة، بينما نلاحظ عند فقهاء القانون اكو ثغرات الى الان ما قادرين يشدوها. وين كان المدرسة العقابية اللي اخذت بعين الاعتبار ظروف المجرم والجريمة؟ لعله ابرز المدارس المدرسة الايطالية اللي تأسست 1880. زين، هذه كانت تدرس شخص المجرم شنو هو، نوعيته، ثقافته، دينه شنو، مركزه بالاسرة شنو، يعني البيت اللي هو بيه، البيت اللي هو بيه ميسور لو مو ميسور، اش كم طفل اكو اخوة عنده، اش كم اخت عنده، هذا كله يلعب دور، ها كله الى تأثير. يعني تصور مثلا اذا ابوه محدود الدخل، وغالبا دولة ابو محدود الدخل ما شاء الله عنده 12 عقود يصير، ها فهذا اذا من هالنوع وعنده المجموعة ويجيب الخبزة وقعده ويمرعدوه دولة ما بيناتهم يتعاركون عليها، هذا طبعا يطلع برا شكل اخر، يصير غير الانسان المكتفي، يؤخذ ظرفه بعين الاعتبار، يؤخذ ظرف المناخ ايضا، التربة اللي هو بيها، نمط التربية اللي ترباها. هاي بدأت المدرسة اللي طالع تأخذ هاي بعين الاعتبار كلها، ظروف الجريمة وظروف المجرم. احنا ظروف الجريمة عندنا مشرع اسلامي يأخذها، يعني اكو حالات يلغي العقاب نهائيا للمبتدع الاسلامي. كيف يلغي العقاب؟ يعني مثلا واحد اضطرت ظروف معينة، ظروف استجير بالله عرضية، يعني شاف اكو اختلال بعرضة، نعم يقتل، يسقط عنا المشرع الاسلامي العقاب، ما يعاقبه ابدا، لانه هذا طب في ظرف معين وشاف الجريمة امام عينه وقتل الاثنين معا، يعفيه من العقاب تماما. كذلك هاي المدرسة تأخذ الظروف بعين الاعتبار، وهذه بطبيعة الحال هالملامح عند فقهاء القانون معظمها أخذ من ملامح الفقه الإسلامي، لأن الفقه الإسلامي سبق هاي المدارس كلها، الفقه الإسلامي منذ 14 قرن نعم سبق هاي المدارس العقابية. فمن بعد هالمدرسة اجت مدارس عقابية أخرى، وتأسست الجمعية الدولية للقانون سنة 1924 خالفت المدرسة الإيطالية بشيء. المدرسة الإيطالية ترى أن المجرم مشير، الإنسان مشير مو مخير، هاي المدارس العقابية تقول لا الإنسان مخير، ولذلك أكو مسؤولية أدبية، هو يعاقب وفقا للمسؤولية الأدبية. زين، بس مو معناه ابتعدوا عن ملامح العقوبة عن الملامح الإسلامية، هم عينا أخذوا بعين الاعتبار ظروف الجريمة وظروف المجرم. لاحظت؟ زين، فشوف تعبير الآية الكريمة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. المقاييس كل مسألة لها مقياس، كل موضوع إلى ميزان، الأمور المادية إلها موازين والأمور المعنوية إلها موازين. القرآن الكريم يقول أولا كل واحد إحنا حاطين له ميزان، بأن تختلف شخصية هذا عن هذا، ظروف هذا عن هذا، نوعية الجريمة عن هذا، فكل واحد إلى ميزانه، هاي واحدة. والثانية هاي الموازين غاية بالاستقامة. ليش؟ لأن شي عبر عن القرآن الكريم ونضع الموازين القسط، اما مو ذات القسط، لا القسط هاي شنو معناها؟ يعني مثل ما تقول فلان هو الاستقامة، يعني مستقيم 100%، عينا لما يقول الموازين القسط يعني ما يمكن يتطرق الا لون من الوان الظلم او الجور ابدا. موازين غاية بالدقة، موازين هي العدل بعينه، كل واحد الى ميزانه، والميزان ميزان عدل، والميزان العدل بشيئين، بتأثير موضوعي وبتأثير ذاتي. هل اوضح لك الفكرة؟ التأثير الموضوعي تحقيق العدالة، اذا صار الميزان دقيق وصارت المقاييس دقيقة وكل شيء نحط بمكانه هذا عدل، والعدل شيء موضوعي، العدل في نفس الوقت شيء يحقق الاستقرار بالأرض، هاي وحدة. والثانية شنو؟ بتأثير ذاتي. التأثير الذاتي شنو؟ أنا لما أعيش بأجواء يطبق بها العدل، لما أعيش بأجواء تطبق بها الاستقامة والقسط، هذا ينعكس على سلوكي أنا شخصيا، ينعكس على سلوكي، يكون عندي ذوق مستقيم، يكون عندي حكم مستقيم، تصرف مستقيم. أما أرجوك إذا أقرأ أنا سيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين، وين المقياس؟ وين الميزان؟ وين الذوق؟ ما فهمنا يا أخي، أرجوك شلون صار هذا سيدنا وهذا سيدنا؟ وين المقياس؟ وين الميزان؟ وين هذا سيد شباب اهل الجنة، هذا عربيد سكير خمير منحال، ها قاتل شفاك للدم؟ يا طيب ارجوك وين المقياس؟ هذا نكبة في تاريخنا وفي حضارتنا، ان نلمح هذا اللون من التشيب الذي يصطدم مباشرة بالعدل. ممكن لازم اذا ان يكون المقياس مقياس عدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ثم انتقلت الآية قالت فلا تظلم نفس شيئا. أنقل لك عبارة أساطين المفسرين بها المقطع، يقولون معنى قوله تعالى فلا تظلم نفس شيئا يعني لا يزاد إحسان المحسن ولا إساءة المسيء، لا ننقص من واحد من إحسانه ولا نزود إساءة مسيء. ارتكب جريمة بقدر جريمته انعاقبه، وبنفس الوقت نصفه حتى بالوصف نصفه بمقدار جريمته ما بها تزيد، واذا احسن ننطي قدر احسانه، ما نجي ننطيف اكبر من حجمه ونخالف الواقع. لما اللي كأنه هذا مقياس اخر، اذا ذاك ميزان مادي هذا ميزان معنوي، لا يزاد في اساءة المسيء ولا ينقص من احسان المحسن. طيب خلي نجي الان للتطبيقات، نشوف من تطبيقات القضية في تاريخنا اكو شيء، يعني اكو واحد زودوا اشاءته فوق اللازم ونقصوا من احسانه يولا؟ طبعا موجودة معلاش معلاشة يعني في تاريخ. خلي اروي لك حادثة واحدة. مالك ابن نويرة رضوان الله عليه، مالك رجل وفد على النبي فاسلم وحسن اسلامه. طيب وقال له يا رسول الله انا عرفت الاسلام، علمني شرائعه. علم النبي صلى الله عليه واله نصله، سوي اشياء سوي اشياء سوي اشياء، وطلع الرجل الى الخارج ويسكن بالبادية. لما صارت فريضة الزكاة بعثوا اليه يطلبون منه الزكاة. اللي اجلي انذاك القائد الاسلامي خالد ابن الوليد ومعه مجموع جيش، يعني جرد له حملة وطلع اليه. خلي نشوف هل كان، اول سؤال نطرحه، هل كان مالك منكر لمشروعية الزكاة؟ يعني يقول ان الزكاة مو مشروعة، يجحد انها مشروعة من الله؟ ابدا. الرجل اولا هذا التاريخ الاسلامي بين ايدينا، تاريخ المسلمين كلهم يقولون دخلوا عليهم الغروب وهم يصلون، والمؤذن يؤذن على المأذنة ووقفوا وصلوا، جه فرغوا من الصلاة. لما فرغوا من الصلاة قالوا لهم عندكم ضيوف، واحنا نعرف ان المحيط العربي قبل ان يجي الاسلام ان اذا ضيف يطرق بيت يفضلوه على انفسهم بفراشهم بطعامهم، يعني حتى اذا عنده قطعة من الفراش ينام عليها يقدمها الى ضيف وينام على الارض، وبنفس الوقت يستقبلوه باللطف وبالبشاشة. ويقول حاتم سل الطارق المعتر يا أم مالك إذا ما أتاني بين ناري ومجزري أبسط وجهي إنه أول القرى وأبذل معروفي له دون منكري. طيب هذول استقبلوهم، قدموا لي رواحلهم، جابوا لهم العلف للرواحل وقدموا لهم الطعام واستقبلوهم. اكو تلميذ ابن تيمية ابن القيم ابن قيم الجوزية، وهو الرجل الواقع، يعني هو من فحول العلماء بلا كلام، ولا تبخس الناس اشياءهم. الرجل هذا اللي يحب يشوف نظريته في كتابة بدائع الفوائد، المشروع خل اوضح لك شلون الآية. تقول الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كأنه تطلب من النبي صلى الله عليه وآله لما يستلم الزكاة هذا اللي يجيب الزكاة يصلي عليه، يعني يدعو له برفعة المنزلة. الصلاة شنو معناها؟ معناها الدعاء برفعة المنزلة، مو الصلاة بالمعنى الشرعي. وصلي عليهم يعني ادعوا لهم برفعة المنزلة، ادعوا لهم بالخير. فعلا كان النبي صلى الله عليه وآله إذا جاب واحد الزكاة يندعي له، يقول له مثلا زادك الله، جعلك الله ممن يعطي حقوقه مثلا، أو أحسن الله إليك كما تحسن لإخوانك الضعفاء، من النوع يدعي له، يدعو له برفع المنزلة. ولذلك آل أبي أوفى جابوا زكاتهم، قال النبي اللهم صل على آل أبي أوفى، معروفة عند كل المسلمين. كان النبي إذا جابوا له الزكاة يصلي عليهم. يقول مالك كان متصور أن صلاة النبي شرط في دفع الزكاة، ما طول أكو النبي موجود ويدعو لدافع الزكاة، تصور أن شرط شرط لدفع الزكاة صلاة النبي. يقول هذا كان ممكن يفهم، يعني كان يمكن يقولوا له أنه لا، مو الشكل، هاي المسألة مو شرط افترضه الشارع، لا لا أبدا، إنما هذه تكرم من الله عز وجل لمن يشارع إلى الخير في دفع حقه، مو يعني الحكم مو مقيد بهذا. طيب، فالرجل إذن باعتراف ابن قيم الجوزية وباعتراف جماعة أخر كان من سادة المسلمين، وباعتراف الخليفة عمر نفسه، لأن الخليفة عمر وينفعل وياه، واي عمر بن الخطاب انفعل تماما ويا خالد، قال عمدت الى رجل مسلم قتلته ونزوت على زوجته، والله لا ارجمنك باحجارك. نعم، وبالفعل وقف من موقف غايه الصلابه. فالرجل اذا ما كان ابدا منكر لمشروعيه الزكاه، متاول، وممكن هذا التاويل او التأول يرشد الى انه مو في مكانه جن، فهل عومل بما يستحق؟ فتوزعوا هذولا كلهم على البيوت. لما توزعوا على البيوت بالليل سمعوا المنادي ينادي ادفئوا اضيافكم، يعني الدنيا باردة، كل واحد خلي دفت ضيفه، هي كلمة كان متفق عليها. جن كل واحد جر حسامة ضرب عنق صاحب البيت، نعم قتلوهم. فمن بعد القتل، يعني انا اريد الانسان من يجي الى التاريخ يقرأ، ما المفروض عليك تعلق على التاريخ وصير صخلة، ما يصير يا اخي، يعني عندي عقل، عندي تفكير، عندي مقاييس، انت تطلب من عندي انا اجي رأسا، احنا عندنا قضية نتندر بيها من هالنوع، انقطعت الرؤوس، سالوها حطوها وين؟ تحت القدور، مناصب، ماكو منصبة تنحط تحت القدر، حجر يوقدون النار، حطوها اساسي تحت القدور، جابوا الرؤوس حطوا القدور عليها وقاموا يطوفون، والنار احرقت الرؤوس. طيب هاي هم من صلب الموضوع، هاي جابة الموضوع، اي جابة بعد، المثل حرام ولو بالكلب العقور. سيدي انا الان ابن اسلام، انا يهمني الاسلام، ما بدي اشوه صورة الاسلام، انا اجر صحيح لفعل واحد ولو على حساب الاسلام، لا، اساس الرؤوس تنوضع تحت القدور اساسي. ويجيك الطبري يقول مالك بن نويرة حطوا راسه تحت القدر واوقدوا النار من الصبح لليل ما وصلت الراسه، ليش؟ يقول كان عنده شعر هوايه. على اي حال، الثغرات في تاريخنا تعرف انه ميزان عدل مع الاسف ما موجود، لانه لا تظلم نفس شيئا، لا يكون انقص من احسان المحسن او اجيد في اساءة المسيء. هنا في واقع الامر هذا الرجل حتى لو تخلف اكو الى لون من التعزير، الى لون من العقاب، لون من التوجيه، ما ارتد الرجل مسلم،
المسيح أشهد أن لا إله إلا الله، وكان يصلي هو وجماعته. فالمهم أن العقاب أن الشيء يكون بقدره، يقدر بقدره، إساءة المسيء تقدر بقدرها، وإحسان المحسن يقدر بقدره. كل هذا يأخذ حقه وهذا يأخذ حقه، لا يكون ينتهي الأمر إلى العبث بالموازين، لأن الأمة التي يعبث بموازينها بطبيعة الحال يعني يعبث بحضارتها بوجودها بكيانها، والدنيا بدون عدل تتحول إلى غابة من غابات الحيوان، من غابات الوحوش، والعدل وضع الشيء بموضعه، كل شيء يكون يوضع في موضعه، الإحسان بقدره والإساءة بقدرها. طيب انتقلت الآية الكريمة، قالت وإن كان مثقال ذرة، تم شوف دقة التعبير، لو القرآن الكريم يقول جزء من هاي حبة الخردل اللي يعبر عنه مثقال ذرة، يقول هذه إن كان مثقال ذرة تتصورون أنها تضيع من الحساب، أنتم غلطانين، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هالشيء البسيط في مقام تحقيق العدل يؤخذ بعين الاعتبار. دخل يوما من الأيام رجل على النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله أنا أكو عندي مملوكين، عندي غلمان، هذول يخونوني ويكذبون علي وأنا أشتمهم وأضربهم، فأين أنا منهم؟ شنو حكمي أنا؟ هذول يادوني يعني يسلعون قلبي، ألاحظهم يكذبون ويخونون ويستعملون أشياء تؤذيني. قال النبي صلى الله عليه وآله يؤخذ عقابه وشتمك وخيانتهم وكذبهم فيوزن، فإن كان وزن هذا مثل هذا كان كفاف لا لك ولا عليك، وإن قل عقابك عن كذبهم وخيانتهم كان فضلا لك، وإن زاد عقابك على كذبهم وخيانتهم اقتص لهم من. وقرأ لها الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا لما سمع ذلك أخذ لزاوية وقعد يبكي بكاء شديدا، صاح لرسول الله صلى الله عليه وآله قال له تعال ليش تلبو؟ قال له سيدي أنا ما أدري أنا جد ولا مشتمهم، وهاي الآية أرعبتني في واقع الأمر، بعثت في نفس الرعب أن الإنسان هل مقدار إذا سوى مثقال حبة من خردل مع ذلك يحاسب عليه، أرعبتني يعني هالصورة أرعبتني واية، وما أرى لي خلاصا من هذا إلا بشيء. قال ما هو؟ قال أن أفارقهم يا رسول الله، أنا أشهدك أنهم أحرار لوجه الله، أشهدك أنهم أحرار لعل في هذا شيء من الخلاص لي. تتأمل يعني ضمير المسلم المهيئ لأخذ العطاء، هذا مثل التربة الطيبة، التربة الطيبة إذا نزل عليها المطر تنبت، التربة الطيبة إذا أجليها الماء تعطي، هذا كذلك القلب المستعد للخير اللي جاي بدوافع واقعية وتلقى العطاء، تلقاه منين؟ من سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، وسمع كلمة القرآن الكريم، أخذت الآية القرآن الكريم وهدى للناس، هدى ولجأ إلى ظلام في قلبه فأناره ودفعه إلى القيام بهذه المبادرة، أن دولا أعتقهم لوجه الله وأن لأني أبقى أشعر ما أدري أني أنا ماخذ منهم حقي أو أكثر من حقي، لأنه الحساب دقيق. الآية تقول وكفى بنا حاسبين، يعني لتأخذون أنتم القضية بهالدرجة من السهولة، فكروا جيد أن المحاسب هناك، فكروا جيد أن المحاسب هناك واعي وعالم ودقيق ولا يخفى عليه شيء ابدا. وهذا يخوف يعني من ناحية يخوف ترى ومن ناحية يطمئن. شفت شوية تعادل الخوف والرجاء. يخوف لانه اولا ما يخفى عليه شيء زين، وبعدين تحقيق العدل مما اراده امر به واراده، وبعدين هو جبار السماوات والارض، بطشه لا تقوم له السماوات والارض، هاي كلها ترعب تخوف. لكن اللي يطمئن شنو؟ اللي يطمئن ان المحاسب هو الله. نبهلي على واحد من الاعراب داموا يوعظوا يقولوا له انت قادم على قيامه وبينك وبين ربك خطوات وانت جاي تنازع. قالوا من الذي يتولى حسابنا؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله من يتولى حسابنا يوم القيامة؟ قال يتولاه الله عز وجل. قال فزنا ورب الكعبة. قال ليش؟ قال هذا اللي حاسبنا كريم معطاء. نعم كريم، كرم لا يحد، عطاء لا يحد، رحمته لا حدود لها. اتطمئنتني الان، لو غيره يحاسبني ممكن يخوفني. هل اللي عاد يقول في عالم الرؤيا، الفخر الرازي يقول في عالم الرؤيا شافوا الشبلي. الشبلي هذا معروف من النشاك المتصوف من الزهاد، بعد وفاته رأوه في عالم الرؤيا. واحد يقول شفته في عالم الرؤيا، قلت له ماذا فعل الله بك؟ انت قدمت على الله عز وجل، انتقلت من عالمنا الى هذا العالم الاخر، شنو اللي صار؟ احكيلي. قال حاسبونا ودققوا ثم منوا واعتقوا. حاسبونا ودققوا ثم منوا واعتقوا. يقول انتبهت وانا احفظ البيت واردد طمعا في رحمة الله. هذا شعر المنام. اكو الى نماذج انه الانسان احيانا، وقد البعض من عندنا يجوز عنده تجارب من النوع، يسمع شيئا في المنام فيحفظ ذلك الشيء. معروفة قضية ابن اكثم الصيفي، هذا شاف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في عالم الرؤيا. واحد شاف الامام امير المؤمنين قال له سيدي ادخلت الى مكة، واهل مكة ما كانوا تاركين في ما مسوي وياكم، شفكوا دماءكم، نهبوكم، اعتدوا على المسلمين، قتلوهم، صنعوا كل ما يمكن ان يسمى سوء معكم. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على الى مكة ما قابل ذيك الاساءة باساءة مثلها ابدا، ولا حمل حقدا على اولئك الذين ملؤوه جراحا والما ابدا. دخل عليهم وهو يتفجر رحمة، يتفجر ينبوع من الرحمة. صعد على المنبر وقالهم ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فزع. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. يقول للامام عفوتم وصفحتم، ذول ما عفوا عنكم ولا صفحوا، يوم الطف سووا بكم، نعم جرعوكم الالام. يقول للامام او ما سمعت ابيات ابن الصيفي؟ قرأ للامام الابيات، شنو هي؟ ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم ابطحوا فحسبكم. هذا التفاوت بيننا، وكل اناء بالذي فيه ينضح. على كل حال قرأ للامام الابيات، هو يقول انتبهت وانا احفظ الابيات، انتبهت اجيت طرقت الباب على ابن الصيفي. يقول طرقت عليه الباب، قلت له انا هالشكل شفت؟ قال لي الله يعلم ان الابيات ما خرجت من فمي الى احد، انا نظمتها وعندي محفوظة، ما طلعت من فمي الى احد. وبالفعل هو تلاحظ يعني الحقيقة اذني جسدا الواقع. فحسبكم هذا التفاوت بيننا اللي يوقف رسول الله يوم فتح مكة يخلي المنادي ينادي من دخل دار ابي سفيان فهو امن، كيف من دخل دار ابي سفيان. لكن كان ابو سفيان كان قبل فترة قصيرة حاط رمحة على خد حمزة ابن عبد المطلب ويطلع من الجانب الثاني. بيت ابو سفيان ما تنسى بيه اللي يطلع كبد حمزة واكله والشكل هذا كله بهالبيت. ويقول رسول الله من دخل دار ابي سفيان فهو امن. ويوقفون الامويين يوم الطف يرسلون رائدهم من عمر ابن سعد يصيح احرقوا بيوت الظالمين. شوف الفرق، احرقوا بيوت الظالمين وتهجم الخيل بيد قبس. هذا وضع القبس بالمخيم، نار بالمخيم، وتعرف خيمة وبها صغار وبها نساء والنار تلفها الخيمة من جوانبها. خرجنا يتراكدنا بالصحراء من خباي الى خبا ومن خيمة الى خيمة. هل عاد يقول حميد بن مسلم نظرت الى طفلة او سكت النار ان تلتهمها، دنوت اليها وهي ترتعد، رفعت راسها الي قالت يا هذا انت لنا ما علينا. لبني لا لكم ولا عليكم. قالت يا هذا قرأت القرآن؟ قلت نعم. قالت أمر بك قوله تعالى وأما اليتيم فلا تقهر؟ بلى، مر بي الآية. قالت تعرفني من أنا؟ أنا يتيمة أبي عبد الله. قلت بلى بني، لوين انت الى اي مكان ذاهبة؟ قالت ذكرت لي عمتي زينب البارحة ان لنا قبرا بالغري اريد ان اذهب الى هناك. قلت بني واين الغري؟ بعيد عنك، بينك وبين مسافة بعيدة، بعدين اخاف تاخذك حوافر الخيل. قالت هكذا. قلت بلى. قالت اذا دلني على نهر العلقم. يقول اقبلت بها الى ان وصلت الى نهر العلقم، جلست الى جانب جسد هناك، قالت عم يا عم انظر الى متني قد اسود من الم الثياب. وعلي الشياط لما تلوت خلفتها أشاور وعقود ووراها كم غرد ركب حدوا للثرى فوق ايها الغريد. اخذت الثياب اثرها من اكتاف بنات الزهراء. هل ذي بالخريبة لما ماتت هاي الطفلة رقية ابنة الحسين، هذه عندما ماتت وكثر الضجيج ارتفع الضجيج بالخربة، يسأل يزيد يقولون ما لي أرى الخربة تضج بأهلها؟ قالوا له طفلة للحسين ماتت. قال يبعثوا لها من يجهزها. جابوا لها مغسلة، لما جردتها من ثيابها تراجعت إلى الورى. تسألها زينب لماذا؟ قالت اني ارى اضلاعها زرق، اخشى ان يكون فيها مرض. قالت اخي والله ما من مرض فيها، ان هذا من ضرب سياط اهل الكوفة من الضروب كان مدوني ومن البكي عميان عيوني انا عادي اهلي ولا يسمعوني وان يبكي اليتيم اباه شجوا رعن سياطهم رأس اليتيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير عطيت منه محمد وآل محمد، ونعوذ بك من كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.